من السنة أن تخليل الخمر محرم، أن تخليل الخمر محرم، والمراد بتخليلها أن يحتبسها المسلم عنده في بيته، أو أن يضيف عليها بعض المواد لتنقلب من كونها خمرا إلى كونها خلا. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن المسلم إذا قصد تخليل الخمر، إذا قصد المسلم تخليل الخمر بأي وسيلة كانت، فإنها تكون حراما لا تحل، حتى وإن كانت خلا، حتى وإن انقلبت من كونها خمرا إلى كونها خلا، إذا كان هذا الانقلاب بنيته وقصده فإنه حينئذ لا تحل حتى وإن انقلبت خلا. ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا، إلا أن العلماء أجمعوا أيضا على أنها لو تخللت بدون قصد الآدمي ولكن بفعل الرب جل وعلا فإنها تحل. فصار الفرق بين الحلال والحرام هو القصد، هو القصد والنية. فإن تخللت الخمر بقصد من الآدمي فهي حرام بالإجماع، وإن تخللت الخمر بغير قصد الآدمي فهي حلال بالإجماع. أضرب مثالا على تخللها بقصده، هو أن يكون عنده جرار خمر ويتوب إلى الله جل وعلا، ولكن متحسف أنه يكبها، يقول: خلها عندي في هالغرفة اللي أنت تخلل بنفسه. بعد شهر أو شهرين تخللت، صارت خلا، ما حكم هذا الخل؟ نقول: حرام، لأنه قصد إلى تخليله. فإذا قصد المسلم إلى تخليل الخمر بأي وسيلة كانت فإنها حينئذ تكون حراما. وهناك بعض المحاليل توضع في الخمر فتنقلب بفعل الله في يوم واحد إلى خل. طيب، مثال على عدم قصد تخليلها: أن يكون عند الإنسان خمر قد دفنها في مكان معين، أو وزاها في خرابة وتاب إلى الله جل وعلا، ولكنه نسي مكانها، وبعد شهرين أوري مكانها في المنام، فذهب إليها ليريقها ويكسر دنانها وجرارها، لكن وجدها، أجيبوا يا جماعة، وجدها إيش؟ صارت توت. وجدها تخللت، فنقول له: استخدمها بارك الله فيك، ولا شيء عليك، أنتم معي يا جماعة؟ فصار التخليل حراما بالقصد، ويكون حلالا بدون قصد، مما يدل على أن الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها. طيب، ومن الفروع أيضا على هذه القاعدة الطيبة التي تبين لنا أهمية قرن الظاهر بالباطن، وهذا هو منهج أهل السنة. ماذا بال السنة؟ أننا لا ننظر إلى الأعمال في الظاهر فقط، بل لا ننظر لها إلا مقرونة بإيش؟ بمقاصدها. لذلك الإيمان عندنا مرتكز على كم ركيزة؟ على ثلاث ركائز: اعتقاد بالجنان، وإيش؟ وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فلا بد من علاقة بين الباطن والظاهر، لا بد في علاقة. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في اتخاذ السبحة والتسبيح بها، وهو فرع من الفروع المهمة التي تكثر حاجة الناس إليها في هذا الزمان. فمن أهل العلم من رخص فيها مطلقا من غير تفصيل، ومن أهل العلم من منعها مطلقا من غير تفصيل، ومن أهل العلم من فصل في حكمها باعتبار النية والقصد في اتخاذها. وهذا هو الأقرب عندي في هذه المسألة والله أعلم. وإن كان على رأس من منعها فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولكننا ندرس هنا الأقرب في اجتهادنا ونظرنا، يعني أنا وأنتم. فأنا أعرض عليكم ذلك القول، فإن قبلتموه فالحمد لله، وإلا فالمسألة في حد يتكلم يا أخوان، وإلا فالمسألة مسألة اجتهادية لا ينبغي أن تجعل مناطا للولاء والبراء. أقول: القول الصحيح في هذه المسألة أن حكم السبحة يختلف باختلاف قصد صاحبها، فهي مفرعة على الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها. فإن اتخذها بقصد التعبد لله بالتسبيح بها، يعني يرى ويظن ويعتقد أن التسبيح بها أفضل من عقد التسبيح بالأنامل والأصابع، فهذا هو البدعة، إذا اتخذها بهذا القصد فهي بدعة محدثة ومنكرة في الدين، وداخلة تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على استحباب عقد التسبيح بالأنامل لأنهن مسؤولات مستنطقات، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو شأن الصوفية، فإنهم يتعبدون لله جل وعلا بذات السبحة، ويعتقدون أن التسبيح بها من أعظم القربات وأجل الطاعات، والتسبيح بها أفضل من التسبيح بالأنامل. وإن مرتبة الولاية عندهم تختلف بإيش؟ بكبر السبحة عددًا وحجمًا، فكلما ازدادت مرتبة الولي عندهم كلما زيد في عدد سبحته، حتى ترى الواحد منهم قد لف على عنقه تلك السبحة الطويلة التي كبرت في حجمها وزادت في أعدادها. والذي يتكلم عن حكم السبحة إنما ينقدح في ذهنه هذا المقصود فقط فيمنعها لهذا القصد، فنقول إذا اتخذت السبحة للتعبد لله جل وعلا بذاتها، وأن التسبيح بها أفضل من التسبيح بالأصابع، فإن هذا من الأمور المحدثة المبتدعة المنكرة، والتي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. الأمر الثاني أن يتخذها من باب ضبط العد فقط، وذلك أن بعض الناس عنده من الأذكار الشيء الكثير ولا يستطيع أن يستوفي عدها بأنامله ولا يضبطها، فسدًا لذريعة الخطأ وثقل إعادة الذكر من جديد قال: أتخذ هذه السبحة حتى تضبط علي العد فقط، مع اعتقاده الجازم أن التسبيح بالأصابع أفضل، ولكنه يتخذها لمقصود ضبط العد فقط، لا يتجاوز قصده ذلك. ولذلك هو في الأذكار اليسيرة التي تضبط باليد يسبح بيديه، أذكار الصلاة، أذكار الصباح والمساء 100، لكن بعض الناس عنده 10,000 تسبيحة، 10,000 استغفار في اليوم، والناس بل بعض السلف يقول إني لأسبح الله 60,000 تسبيحة أضبطها بأنامل إلا أن تخطئ، أو كما قال، هذا قال عند سكرات الموت. فالشاهد أن المتخذ في هذه الحالة لا يتخذها إلا لقصد ضبط عده فقط. فأنا أقول إذا اتخذها المسلم لهذا القصد فلا حرج فيها، لأن الأصل الجواز ولا مانع، ما الذي يمنع؟ الأصل الحل يا جماعة، الأصل في الأفعال والأعيان الحل والإباحة، والأصل أن كل شيء على وجه هذه الأرض فهو مسخر لنا، ومقتضى تسخيره أن يكون حلالا يجوز تعاطيه. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا القول اختاره شيخ الإسلام، يقول في الفتاوى: ولكن أكثر الناس يتخذونها لضبط العد، وهذا حسن، هذا مقصود حسن لا حرج فيه، لأن الله أمر بكثرة الذكر، بالإكثار من الذكر، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهذا الرجل يريد ضبط العد ليعرف أين وصل، فلا يستطيعه بأنامله، فهو يتخذ هذه السبحة من باب ضبط العد بها فقط. يقول أبو العباس في موضع آخر، يقول: إنه لا بأس باتخاذ السبحة إذا أحسنت فيها النية. المقصود الثالث، صار الحكم الآن يختلف باختلاف إيش؟ باختلاف القصد. ترى هذا يا إخوان اختيار، من أراد أن يعني من رآه صحيح الحمد لله، من لم يره صحيح فلا يلزم أحد باجتهاد أحد، من باب التوضيح والتخريج فقط. الأمر الثالث أن يتخذها من باب الزينة والجمال فقط، وهو غالب أحوال الناس اليوم، تلقاه على السبحة، بل بعضهم يتكلف السبحات ذات الأقيام الغالية، كريستال، أحجار كريمة، شيء منها يسطع، وشيء منها عنابي، وشيء منها كحلي، وشيء منها، ولا يا جماعة. فما حكم اتخاذها من باب الزينة؟ فنقول الأصل فيها الحل إن كانت من عادة قومه، إن كانت من عادة قومه أن يتجملوا بها، مثل العرف في نجد من عادتهم تلقى الرجاجل كلهم في المجلس وأغلبهم معه سبحات ولا ينكرها الإنسان، فيجعل فالعرف في نجد عندنا يجعلون اتخاذ السبحة من كمال شخصيتهم ومن كمال ما يتزينون به، مثل التزين بالكبك، مثل التزين بالقلم، مثل التزين بالنظارات، مثل التزين بالأنواع يسمونها ذي صدف. اي نعم، فهذا لا حرج فيه. قالوا لأن الأصل المتقرر في الزينة التي أخرجها الله لعباده ايش؟ الحل والإباحة. والله جل وعلا يقول يا إخواني قل من حرم زينة الله، فلما أنكر الله على من حرم الزينة دل على أن الأصل فيها الحل والإباحة. فإذا منعها الإنسان فإنه مطالب بدليل المنع، لأن المنع حكم شرعي، والمتقرر بإجماع العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، واضح؟ ولأن المنع فيه انتقال عن الأصل، لأن الأصل هو الجواز، فإذا قال هذا ممنوع فهو ينقلنا عن الأصل. وقد تقرر بإجماع العلماء، هذه قواعد ترى مهمة، أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. كم صار عندنا الآن من مقصود؟ لا نضيع. ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. ثلاثة. طيب لماذا نشرط أن تكون من الزينة التي جرى عليها عرف قومه؟ ليه؟ نقول لأن المتقرر عند العلماء باتفاق الفقهاء أن العادة محكمة، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يتزين إلا بما جرت عادة قومه أن يتزينوا به، لأن الإنسان لو خرج عن زينة قومه فهذا يعد من لباس إيش؟ من لباس الشهرة الذي يدخل الإنسان في الغرور ورؤية الذات والظهور، فينبغي للإنسان أن يحتاط لهذا. فنقول إذا اتخذت من باب الزينة فلا تخلو من حالتين، إن كانت جرى عادة قومه بالتزين بها فلا حرج، وإن لم تجري عادة القوم بالتزين بها فالأسلم للإنسان ولدينه والأبعد له عن الرياء أن يتركها وألا يتخذها. الرابع والأخير أن تتخذ من باب اللهو، من باب اللهو فقط، لا يتخذها من باب الزينة، ولكن الرجل عنده حركة كثيرة فهو يتخذها من باب إيش؟ العبث ومن باب اللهو فقط. فنقول هذا لا حرج فيه، لأن هذا فعل والأصل المتقرر في الأفعال الحل والإباح. إذا تبين لنا أنها تحل أحيانا وتمنع أحيانا، فأعيدها لكم مختصرة: إن اتخذت من باب التعبد لله بالتسبيح بذاتها فهذا هو البدعة الممنوعة، إن اتخذت من باب التجمل فهذا جائز، إن عفوا لا فيه قبلها شيء، إيه نعم أحسنت أصبت أنت وأخطأت أنا، إن اتخذت من باب العدد ضبط العد ولا يتجاوز قصده ذلك فإن هذا أمر حلال لا حرج فيه، بل هو أمر حسن أن أحسنت فيه النية كما قاله أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ورحم عامة علماء المسلمين وأجزل لهم الأجر والمثوبة. الثالث أن تتخذ من باب الزينة والجمال فهذا لا حرج فيه، لأن الأصل في الزينة الحل إن كانت من عادة زينة قومه. الرابع أن تتخذ من باب اللهو وهذا لا حرج فيه. وخلاصة الأمر أنك ترى، بارك الله فيك، أنت ترى أن الحكم هنا اختلف باختلاف النية، مما يدل على أن الأعمال بنياتها وأن الأمور بمقاصدها. نعم. الفرع الذي بعده: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في العقود التي يعقدها الإنسان حال كونه سكرانا طافحا، يعني مروح ما عنده شيء من العقل أبدا، سكران طافح، فما حكم عقود السكران؟ أقول ذهب عامة أهل العلم إلا ما ندر كما ذكره أبو العباس بن تيمية أن عقود السكران لاغية، سكران الطافح، ليس من هو في أوائل منازل السكر، هذا معه عقله يدري وش يقول. أما إذا استحكمت الخمرة في عقله وبلغ السكر به منتهاه وصار طافحا يتصرف تصرف المجانين والبهائم، فهذا لو عقد عقدا في بيع أو شراء أو هدية أو هبة أو وقف أو عطية أو غيرها من العقود، أو حوالة أو كفالة أو ضمان، عقوده لاغية في الفقه الإسلامي. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذه العقود ألفاظ ومقاصد، فلا يترتب أثر العقد إلا إذا اقترن اللفظ بإيش؟ بالقصد. والسكران الطافح لا قصد يصح له، ما له قصد صحيح. ولذلك بعضهم إذا صحى يقول إيش؟ إذا صحى شو يقول؟ وين في؟ وين؟ وش جاب لي في ذا المحل؟ قالوا إنك صدمته، قال يا بالحياة تكذبون علي. إلا إني شاف السيارة مصدوم. قالوا إنك طلقته، قال أبدا مو بصحيح. إلا إني يلقى الحرمة مهم موجودة في البيت. سكران طافح. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا. فهنا السكران الطافح لا يعلم ما يقول أصلا، لا يعلم ما يقول. فالعقود التي جرت حال سكره الشديد هذه غير لاغية، هذه لاغية. ولأن الله جل وعلا يقول: لا يؤاخذكم الله بإيش؟ باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وعقود السكران وإن كانت ألفاظا جرت على لسانه لكنها لم تدخل في قلبه ولم يقصدها قلبه. فإذا الألفاظ قوالب للمعاني، فاللسان وظيفته أداء اللفظ ولا أداء المعنى؟ أداء اللفظ. وأما المعاني فإنها شيء يقوم في القلب، فالمعاني هي المقاصد التي تقوم في القلب، ولا عبرة باللفظ بدون قصد. قالوا: وقياسا على النائم أو المجنون بجامع ارتفاع العقل في كل، السكران والمجنون يتفقان في إيش؟ في ارتفاع العقل، عقله مرتفع. إن نسمي عندنا إيش؟ مجر الدور الفوقي، يعني مروح خلاص طافح. والمجنون لا يترتب على عقوده شيء باتفاق العلماء، فكذلك السكران على القول الصحيح، لأن الإنسان إنما هو جسد، وهذا العقل هو الذي يحرك هذا الجسد، فإذا ذهب ذلك العقل إيش؟ ليس ثمة تصرف صحيح لهذا الجسد. بل إن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن السكران الطافح لو طلق فطلاقه لاغٍ، بس بشرط أن يتأكد القاضي أو المفتي أو الحاكم بأنه قد بلغ في السكر إيش؟ منتهى. ولا ترى الناس في بعض الناس يتذب، المهم لا أخي خلص عمره بس. لذلك تلقى يجي يقول: والله يا شيخ أنا غضبت غضبا شديدا وطلقت. يدرون أن الغضب ينقض الطلاق. فإذا لابد للقاضي أن يتأكد. كيف يتأكد؟ يجمع المرأة والرجل جميعا في مجلس واحد، ثم يدينهما بينهما وبين الله، ويفتي بما ظهر له، فإن كتم الأمر فالأمر بينهم وبين الله، فنحن لنا ما يظهر لنا منهم، فنسأل الزوج ونسأل الزوجة ونستحلفهما وندينهما ونخوفهما من الله ونخوفهما مغبة الكذب ونعظم أمر الفروج عندهما. فإذا ثبت على قولهما وأن الرجل طلق حال كونه لا يدري ما يقول بشهادة المرأة وبشهادة الأولاد والبنات إذا كان عندهم أولاد وبنات، فحينئذ نحن نعمل بهذه بما ظهر لنا منها. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم أن طلاق السكران لا يقع إذا كان لا يدري ما يقول. وأما من كان في بدايات السكر وبدايات النشاط ولا يزال عقله معه فإن أقواله معتبرة وطلاقه معتبر. فإذا كم صارت السكران من حالة؟ السكران له حالة: سكران الطافح المطفي المرفع مرة خالص، هذا ما عنده شيء أبدا، هذا شو نقول له؟ عقودك كلها لاغية. وأما الذي لا يزال في بدايات السكر والنشاط فإنه طيب. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هو وجود القصد من عدمه، وجود نية إيقاع العقد من عدمه. فالسكران الطافح لا قصد له ولا نية له، فلم نرتب على قوله عملا. والسكران الذي في بدايات السكر والنشاط لا يزال عقله وقصده معه، فرتبنا على أقواله وأعماله أحكاما. مما يدل أيها الأحباب أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها. ولذلك لما جاء ماعز رضي الله تعالى عنه يعترف بالزنا، والحديث في الصحيح، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبك أبيه جنون، أبيك جنون يعني. لماذا؟ لأن المجنون لا تؤخذ أقواله ولا يؤخذ اعترافاته. طيب، ثم قال: ثم أمر رجلا من القوم أن إيش؟ أن إيش؟ أن يستنكهه، يعني يشمه، فشمه ما لقى فيه رائحة سكر. لماذا بالله؟ لأنه لو كان شاربا للشيء سكران لما قبل اعترافه. لماذا؟ هذا يفيدنا أن عقود السكران واعترافات السكران وطلاق السكران كله إيش؟ غير واقع، لكن بشرط أن يبلغ به السكر حالة لا يدري معها ما يقول. ومن الفروع على هذه القاعدة الطيبة العظيمة أيضا: لقد قسم العلماء أجزل الله لهم الأجر والمثوبة اليمين إلى ثلاثة أقسام. قسم العلماء رحمهم الله تعالى اليمين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: يمين الغموس. اليمين الغموس وهو الحلف على شيء مضى يعلم من نفسه الكذب فيه، يعلم أنه كاذب فيه، هذا يسميها العلماء اليمين الغموس، وهي من أكبر الكبائر. لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين واليمين الغموس. وهذه لا كفارة لها إلا التوبة، لأن الكفارة أصغر من أن تكفرها، لأن إثمها عظيم وجرمها كبير، والكفارة لا تدخلها لا لخفتها بل لثقلها وعظم جرمها، فلا تدخلها الكفارة. كفارتها أن يتوب، هذا في الدنيا. طيب، وإذا أصر عليها فكفارتها غمسة في جهنم، ولذلك سميت غموسا لأمرين: لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه والعياذ بالله فيه في جهنم، وغمسة في جهنم ناهيك عما تنسيه أنعم أهل الدنيا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من اليمين: اليمين اللغو، وهي اليمين التي تجري على اللسان من غير قصد. لا والله وبلا والله، اقلط والله، رح والله، بتقوم والله، ما يجري على الإنسان على لسان الإنسان في بيته ومع زملائه وفي وظيفته. الإنسان يقول والله ولا لا أحيانا، لكنها مما يجري على لسانه من غير قصد عقدها. ولذلك يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم يعني إيش؟ عقدتموها بقلوبكم وقصدتموا حقيقتها. فدل ذلك على أن يمين اللغو هي اليمين التي تجري على فم صاحبها ولفظه من غير قصد عقد لها. والقسم الثالث: اليمين المنعقدة، وهي اليمين على مستقبل ممكن يقصده صاحبه. فإذا أسألكم بالله، ما الفرق بين النوع الثاني والثالث؟ اترك النوع الأول، النوع الثاني والثالث ما الفرق بينهما؟ النية، أحسنت، الفرق بينهما النية والقصد. فهذه نوى قصدها فصارت منعقدة، وهذه لم ينوي القصد عقدها فصارت لغوة. فصار الفرق بين اليمين اللغو واليمين المنعقدة إنما هي مجرد النية، مما يدل على أن الألفاظ منوطة بمقاصدها وأن الأعمال مربوطة بنياتها. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ترى كل هالكلام اللي نقوله من الدرس الماضي كله قاله النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة: إنما الأعمال بالنيات. بس وخلاص أوتي جوامع الكلام، وأننا نقعد نطول، وهذا أوت إنما الأعمال بالنيات، واضح؟ طيب، ما اليمين التي تدخلها الكفارة؟ أن عندنا يمين غموس ويمين لغو ويمين منعقدة، ما اليمين التي تدخلها الكفارة؟ اليمين المنعقدة فقط، وهي التي عقدها بشرطين: على مستقبل ممكن، يعني أن ينوي عقدها على أمر مستقبلي يمكنه البرفي. لكن لو قال: أقسم بالله لأصعدن إلى المريخ وأنزله إلى الأرض، هذا شيء مستقبلي، لكن هل هو ممكن؟ فهي لغو، فهي يمين لغو لا كفارة فيها، واضح؟ أو يقول: أقسم بالله لأسافرن إلى الرياض أمس، لأسافرن إلى الرياض، أمر ممكن ولا لا؟ لكن متى حلف على إيقاعه؟ أمس، فهو ليس مستقبلي. فإذا المنعقدة لا تكون إلا بالشرطين، هذا أن ينوي عقدها على مستقبل ممكن، فهنا تدخلها الكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذه تفاصيل لا دخل لها في القاعدة. طيب واليمين الغموس هل تدخلها الكفارة ولا لا؟ ما تدخلها يا أبو شاكر الكفارة. لماذا؟ لأن جرمها أعظم من أن يكفره الكفارة، ما في كفارة هذه. كلما كان الذنب غليظا كلما كانت الكفارة إيش؟ لا تكفره. طيب واليمين اللغو تدخلها الكفارة ولا لا؟ لا تدخلها كفارة لعدم وجود القصد. إذن الإنعقاد من عدمه مناطه إيش؟ القصد. الكفارة من عدمها مناطها القصد، مما يدل على أن الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها، والأمور بمقاصدها، مما يدل على أن الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها. ومن الفروع على هذه القاعدة الطيبة أيضا، وأنا من عادتي يا إخوان في القواعد أكثر الفروع، ترى هذه لا تملون منها، من العادة التي جرت أنني أكثر الفروع القاعدة، لأن فرع أو فرعين ما تفهمك القاعدة ولا تعلم كيف تخرج على الفروع، لكن نكثر 20-30 على ما تيسر. وأنا قد جهزت لكم 50 فرعا، ولكن نأخذ منها ما تيسر حتى لا تملوا فقط. الفرع الذي بعده: لقد قرر الفقهاء رفع الله درجاتهم في الفردوس الأعلى وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وجزاهم الله خير ما جزى عالما عن أمته، أن القتل 3 أقسام. القتل 3 أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ، ولا يا جماعة؟ قرر الفقهاء في كتاب الجنايات رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات أن القتل 3 أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. نبي الآن اترك شبه العمد هذا خله شوي، نبي الخطأ وإيش والعمد. سمن القتل عمد العدوان. القتل العمد هو أن يقصد، هذا أهم شيء، هذا أهم شيء، الجناية بما يقتل غالبا، يعني يروح بالسلاح والفرد يقتل غالبا ولا لا؟ هم يقتل غالبا، في الغالب أنه إيش؟ يعني يقتل. يروح للرجال بنفسه وهو قاصد أن يجني عليه ثم يقتله، هذا قتل عمد عدوان. لماذا صار عمدا؟ لأنه قصد. لماذا صار عدوانا؟ لأنه بما يقتل غالبا. طيب والقتل الخطأ هو عدم قصد الجناية أصلا بس، حتى ولو بما يقتل غالبا، حتى ولو بما يقتل، يعني مع السلاح يبي مثلا يشوف الصيد الحبارة منك ثم من قلبها ثم راحت الحبارة وطقت لها راعي غنم ومات، الفرد يقتل غالبا ولا لا؟ لكن هل قصد الجناية؟ الجواب لا، فصار قتله قتل خطأ ولا لا يا جماعة؟ طيب الصدم بالسيارة يقتل غالبا ولا لا؟ يقتل. واحد ماشي في أمانة الله وفي سلامة الله ناط عليه بجير من وراء الشجر في وسط الطريق ثم انقلبه وفرك رأسه في الخط توف، هل هذا قتل عمد عدوان؟ والصورة، طيب الصورة قبيحة، نقول لا، ولو جعلها أقبح من هذا ما تضر، المهم إيش؟ القصد. فصار الفرق بين القتل العمد العدوان الموجب للقصاص إلا إذا عفى أولياء الدم، وبين قتل الخطأ الموجب للدية والكفارة فقط، صار الفرق بينهما إيش؟ القصد من عدمه، مما يدل على أن صورة القتل يختلف حكمها باختلاف قصد صاحبها ونيته وباعثه في قلبه. فإن قصد الجناية بما يقتل غالبا فهو عمد عدوان، وإن لم يقصد الجناية فليست عمدا ولا عدوانا بل هي قتل خطأ. وقتل الخطأ فيه واجبان، نعم استغفر الله، وقتل الخطأ فيه الدية وفيه الكفارة. وأما قتل العمد ففيه القود القصاص، إلا إن عفى أولياء الدم فلا يخلو من حالتين: أن يعفون عنه مجانا، يعني أن يتنازلوا عنه مجانا، أن يعفوا عنه مجانا، وإما أن يتنازلوا إلى الدية. واختلف العلماء لو عفوا عن القصاص والدية هل تجب عليه الكفارة ولا ما تجب؟ نقول لا، لأن القتل العمد العدوان ذنبه عظيم خطير، أكبر من أن تدخله الكفارة أو تكفره الكفارة. خلاص هو برئت ذمته من حقين: إن تاب من القتل برئت ذمته عند الله، وإن عفى أولياء الدم برئت ذمته عندهم. بقي حق واحد، وشو أي حق؟ حق المقتول يستوفى يوم القيامة، ما لأنه من حقوق المخلوقين، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وأول ما يحاسب العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مش اللي جاب هالكلام؟ إيه نعم. فإذا الفرق بين القتل الخطأ والقتل العمد العدوان إنما هو مجرد القصد والنية، مما يفيد ويدل دلالة قطعية جازمة أن الأمور بمقاصدها، وأن الأعمال بنياتها. طيب بقينا في شبه العمد. قالوا: شبه العمد هو القتل الذي فيه شائبتان، فيه شائبة خطأ وفيه شائبة عمد، فسموه شبه العمد، فهو ليس عمدا محضا وليس خطأ محضا، بل فيه منه شوي وفيه منه شوي. قالوا: عرف لنا شبه العمد. نقول: شبه العمد هو قصد الجناية بما لا يقتل غالبا، بما لا يقتل، فهو قصد الجناية، فكون قصد الجناية هذه تنزله منزلة العمد، بما لا يقتل غالبا تنزله منزلة الخطأ، فصارت فيه شائبة خطأ وشائبة عمد، فسموه باسم يصلح لكليهما، فقالوا شبه العمد. طيب هل نجعل الأحكام المترتبة على شبه العمد ملحقة بالعمد ولا ملحقة بالخطأ؟ قالوا بالخطأ، لأن الحدود تدرأ بالشبهة، لأن الحدود تدرأ بالشبهة. قالوا مثل له، خذ مثال واحد مسك حصاة صغيرة وبيحقطك، هو قصد الجناية ولا لا؟ لكن بحصاة صغيرة ما تقتل غالبا، ما تقتل غالبا، ولا يا جماعة لا تقتل غالبا. أو لكزة خفيفة، قال وخر بس وخر، صار طقة في خشيرة ولا طقة في الأنف ثم قاعد ينزف حتى مات، هل طقة يموت من أحد؟ ما يموت من أحد. مثل الحواطة عندنا ناس شلخوا لهم رأس رجال بخشبة اللي مات، وقال والله يا ملك عبد العزيز رأسه نخر ما مدى العصا تحول عليه إلا هو انفضح قبل ما توصل على العصا، ما قصروا. فالعصا الصغيرة صوت مثل المدرس يضرب طالبا من طلابه، ها فجاءت الضربة في مقتل، بلا صوت صغير ما يقتل غالب. طيب أما العجرة الكبيرة ذي، فالمهم يا إخواني أن شبه العمد فيه شائبتان، شائبة عمد وشائبة خطأ. وضحت يا جماعة المسألة؟ فالفرق بين قتل الخطأ يا شيخ وقتل العمد العدوان إنما هو القصد، هنا مما يدل على أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها. ومن المسائل ومن الفروع أيضا على هذه القاعدة الطيبة، قال الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، انتبه، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الأليم ولهم عذاب أليم لا عظيم. طيب الواحد يراجعها في من يشرح. وقال الله جل وعلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، بارنا عظيم بارنا عظيم الله، وقال الله جل وعلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. انتبه الآن، هذا دليل على العذر بالإكراه، والعذر بالنسيان، والعذر بالخطأ. وقال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. انتبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ويقول عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يحتلم أو حتى يبلغ. وهذه الأحاديث صحيحة. فبالنظر إلى مجموع هذه الأحاديث قرر العلماء أن مسقطات التكليف عن الإنسان ثلاث مسقطات للتكليف، يعني أن التكليف يسقط عنك ولا تطالب، يعني لا تأثم في فعل الحرام ولا تأثم في ترك الواجب، التكليف عنك مرفوع في ثلاثة أحوال: الحالة الأولى الإكراه، والحالة الثانية النسيان، والحالة الثالثة الخطأ. ما الجامع في هذه الأعذار الثلاثة؟ عدم القصد. أحسنت، الجامع في هذه الأحوال الثلاثة عدم القصد، ما ينوي. الآن جاء واحد بالفرد وحطه على راسك وقال أكفر بالله ولا أفرغ هالطلقات في راسك، ويطلق طلقتين في الجو، يعني الرجال بينفذ، فحينئذ تجيز لك الشريعة أن تنطق بكلمة الكفر مع بشرط إيش؟ بشرط اطمئنان قلبك بالإسلام. فالإكراه رافع أثر قول كلمة الكفر. ما الذي رفع؟ لأنك غير قاصد لقولها، وإنما قلتها من باب الإكراه. فلأن المكره على فعل الحرام أو على ترك الواجب غير مريد ولا قاصد لهذا الفعل، فإنه حينئذ لا يترتب عليه أثر فعله. لماذا؟ لأن الأعمال والأفعال بمقاصدها، وهذا غير قاصد. واضح يا جماعة ولا لا؟ طيب مثال آخر، يقول جاك إنسان وزقطك مع جيبك وحط الخنجر في ظهرك وقال طلق زوجتك، طلق زوجتك، التفت عليه وقل طيب وبشر بالخير، طلقها وطلق أمها معه، استغفر الله. فقال طلق زوجتك، فقال زوجتي طالق، وقع الطلاق ولا لا؟ تلفظ بالطلاق هو بعدم القصد، لأن الدافع له على هذا إيش؟ الإكراه. فلذلك طلاق المكره غير واقع. إذن العلة في الإكراه، لماذا لم ترتب الشريعة الأمر على الإكراه؟ لعدم القصد، مما يدل على أن الشريعة لا تنظر إلى ظواهر الأقوال وظواهر الأفعال، وإنما تنظر إلى المقاصد والبواعث والنيات. طيب النسيان، النسيان لو أن إنسانا جاء إلى المطبخ فوجد السمبوسة على التاوة، ثم أخذ قصدا 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 وذاكر أنه في رمضان وأكل، ما حكم صومه؟ طيب لو جاء واحد بعده بثلاث دقائق وأكل ناسيا، ما حكم صومه؟ ها يا جماعة، باطل صحيح ولا باطل؟ ما الفرق بينهما مع أن صورة الأكل واحدة؟ عدم القصد. هذا قصد الإفطار في نهار رمضان ذاكرا أنه رمضان فقصد المخالفة، وهذا أكل ناسيا فهو لم يقصد المخالفة، فصار النسيان رافعا للتكليف، لأن النسيان يتضمن عدم النية والقصد. واضح هذه؟ ماشي. طيب والخطأ، والخطأ أنتم تعرفون الخطأ، كقتل الخطأ مثلا، قتل الخطأ مثلا لا قصاص فيه لعدم القصد. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا قصة رجل ندت منه دابته، يقول عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلت، وهو في حديث أنس رضي الله عنه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فبحث عنها حتى أيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو على ذلك إذ هو بها قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح، ها يا جماعة ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة بغض النظر عن قصده ما حكمها في الشريعة؟ كفر، كلمة كفر، تعبيد الرب وتربيب العبد هذا من الكفر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل رتب عليه أثره؟ هل رتب عليه أثر كلمته هذه؟ الجواب لا. ما المانع؟ عدم القصد، أحسنتم، الخطأ الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أخطأ من شدة الفرح. يا سلام. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، ذكرت الحديث أنا في الدرس الماضي، فقال لبنيه، حضره الموت فقال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم رائح نصفي في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. يقول ابن تيمية رحمه الله هذا الرجل وقع في مكفرين، الكفر الأول إنكار القدرة ولا لا؟ من أنكر قدرة الله فقد كفر. والأمر الثاني، هاجمع، الأمر الثاني إنكار البعث. طيب قال فبعثه الله بين يديه وقال عبدي لما فعلت هذا؟ قال خوفا منك، قال قد غفرت لك. يقول ابن تيمية سبحان الله مع وقوعه في هذين المكفرين، ها؟ مع وقوعه في هذين المكفرين غفر الله له. لو أن حكم الكفر الذي وقع فيه انطبق عليه لما غفر الله له، لأن المشرك والكافر لا يدخلان في حيز المغفرة. طيب ما العلة في مغفرة الله له؟ يقول العلماء: لأن هذا الرجل قال قولا لم يقصده، بل من شدة خوفه من الله، الخوف الذي أغلق على عقله وحجب عنه التفكير السليم، قال ما قال. فإذا قال هذا القول حال كون عقله محجوبا عن إدراك إيش؟ الأمر على وجه الصحيح، فغفر الله له ولم يؤاخذه بكلمته التي قال. لماذا؟ لأنها كلمة صدرت من إيش؟ عن غير قصد. هذا هو العلة، كما ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالشاهد يا إخوان أنك لو نظرت إلى مسقطات التكليف لوجدتها ثلاثة: الخطأ والإكراه والنسيان. ولو نظرت إلى السبب والعلة التي ارتفع التكليف من أجلها بهذه الأشياء لوجدت أن الذي يجمعها كلها عدم القصد وعدم النية، أن أفعال تصدر من صاحبها بعدم قصده وعدم نيته، مما يفيد أن الأقوال والأعمال بمقاصدها، وأن الأمور الظاهرة ببواعثها ونياتها. واختلف العلماء في من سحر ليطلق ثم طلق. واحد ساحر تسلط على واحد متزوج وأرسل له الشياطين حتى يطلق، فهذا مع الضغط النفسي وتلبس الشياطين به يريد أن يرتاح، فهو مدفوع إلى لفظ الطلاق دفعا ثم طلق بسبب السحر. هل يقع طلاقه ولا ما يقع؟ يا ويلكم من الحنابلة، يقع طلاقه ولا ما يقع؟ يا الربع ترى ما يدخل فيكم، أحسنتم، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال البعلي في الاختيارات، وقال أبو العباس: وإن سحر ليطلق فإكراه، وإن سحر ليطلق فإكراه، بل إن إكراه الشيطان أشد من إكراه الإنسان. كون الإنسان يأخذك من قفاك ويضع الخنجر هذا سهل، لكن كون هذا يقطع فيك الأذى وهو في باطنك، ويتحكم في عقلك، ويتحكم في أعصابك، ويتحكم في لفظ لسانك، بل إن الشيطان الملابس قد يحجب عنك البصر والرؤية وينطق على لسانك بلفظ الطلاق بصوتك أنت، كما حصلت هذه في أحوال كثيرة. ولكن المشكلة عندنا أنه لو عرضت القضية للقضاء فإنه القاضي إيش؟ ماذا يفعل؟ يوقع الطلاق. يقول لأننا لو فتحنا هذا الباب يا جماعة، تعرفون ماذا أريد أن أقول؟ لأننا جاك النوم يا شيخ، أنت لا أحد يجيه النوم، ترى يضيق صدري، والله يضيق صدري إلا أفتح راقد. لأننا إذا جاءنا لأننا لو فتحنا هذا الباب لكان كل واحد يجي عند الشيخ يسوي حركاتها اللي خابرينها ويقول أني مسحور، سيدخل في ذلك الكذب. أنا أقول حتى وإن حصل ذلك، لكن لا ينبغي إيش؟ هدم البيت الإسلامي لمجرد مفسدة متوهمة. ولذلك لا بد من الوسطية فيها، وهو أن المطلق إن ادعى أنه مسحور فإنه لا بد وأن يأتي بشهود من القراء المعتمدين عند الدولة وتنتهي القضية، ولا لا؟ فإذا اجتمع ثلاثة قراء، لجنة قراء، مو بأن الآن المرأة تقول والله أنا أحس بالألم في بطني بسبب جنيني، هل نسقطه ولا لا؟ نقول والله إذا اجتمع لجنة طبية مسلمة وقرروا أن بقاءه فيه ضرر على حياتك فأسقطه. طيب وكذلك نقول تجتمع لجنة من القراء ثم يقرؤون على هذا الرجل وينظرون إلى حالته بحكم خبرتهم وأمانتهم ودرايته، ثم يكتبوا للقاضي تقريرا إنه صادق في دعواه أو إنه غير صادق في دعواه، ثم يبني القاضي على تلك البينة والشهادة. أوليس هذا هو القول الوسط بين أن نفتح الباب مطلقا ونقبل كل دعوة، وبين أن نغلق الباب مطلقا فنفرق بين كثير من الأسر؟ لأن حالات السحر الآن يا جماعة حالات كثيرة، وأغلب مقاصد الشيطان في سحره التفريق بين المرء وزوجه. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به. هذا أكبر مقاصد السحر، مع أن السحر منه ما يقتل، ومنه ما يشل الأعضاء، ومنه ما يجن صاحبه، لكن كل هذه مقاصد غير مقصودة بالقصد. القصد الأول من السحر التفريق بين المرء وزوجه، لأنه إذا فرق بين الزوج وامرأته حصل الفساد في المجتمع الإسلامي، والعيال بيفسدون، البنات بيفسدن، الزوجة قد تفسد، الزوج قد يفسد. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال إن الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم من الشيطان منزلة أعظمهم للناس فتنة. يأتي أحدهم فيقول ما تركته حتى شرب الخمر، قال ما فعلت شيئا، شرب الخمر ما يسوي شيء. ثم يأتي الثاني ويقول ما تركته حتى فعل كذا، ويقول ما فعلت شيئا، حتى يأتي واحد يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويلتزمه ويقول له نعم أنت نعم أنت. فإذن هذا أول مقصود الشيطان. فإذا كان القاضي سيفتي بالطلاق أو سيقضي ويحكم بالطلاق في كل الحالات التي يدعى فيها أنه طلق فيها بسبب السحر، فإنه يحقق في الحقيقة مقصود الشيطان. وإذا فتحنا هذا الباب على مصراعيه فسيدخل الكاذب. لكن لو قررنا أن الأمر موقوف على تقرير اللجنة من قراء البلد الموثوقين في أمانتهم وخبراتهم لازالت المفسدة إن شاء الله. الشاهد أننا نقول أن الخلاصة أن هذه الأمور الثلاثة التي هي الخطأ والنسيان والإكراه كلها يجمعها عدم القصد. الحمد لله عندكم مصر. بل لو أن الإنسان أراد أن يقول لزوجته فرحا مسرورا أنت طاهر، فقال فسبق لسانه فقال أنت طالق، أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق، ثم ترافع إليكم أيها الفقهاء فماذا تقولون فيه؟ أبو شاكر بينهم عيال مساكين ما يقع مرة. لماذا؟ لأنه عدم القصد، ما قصد هذا الأمر، لم يقصد هذا الأمر. ومنها أيضا ومن الفروع على هذه القاعدة الطيبة أيضا، لو أن الإنسان علق طلاق زوجته بشرط مستقبلي ممكن، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إن ذهبت إلى الوظيفة فأنت طالق، إن ذهبت إلى تلك الوليمة فأنت طالق، إن قلت كذا فأنت طالق، إن طلبت مني مالا فأنت طالق. يعني هذه يسمونها مسألة تعليق الطلاق بالشرط، انتبه، بالشرط المستقبلي الممكن، مثل ما قلنا في اليمين، بالشرط المستقبلي الممكن. فما حكم هذه المسألة؟ اختلف العلماء فيها اختلافا طويلا، والقول الصحيح فيها والرأي الراجح المليح هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رفع الله درجته في الفردوس الأعلى وأجزل له الأجر والمثوبة وجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو عامة علماء أهل الإسلام، وهو أن الأمر يختلف باختلاف القصد. فإن كان قصده حقيقة إيقاع الطلاق عند وقوع المشروط فهي طلقة، يعني هو يحب أن يقع الطلاق، ما عنده مانع أن الطلاق يقع، هو يحب إذا وقع المشروط، يعني الذهاب إلى أهلها خلاص ما عاد بيها، هو يقبل حقيقة الطلاق، ليس فقط يهدد، بل هو يريد حقيقة الطلاق ويحب حقيقة الطلاق، فحينئذ تقع طلقة رجعية إن لم تكن الثالثة، طلقة رجعية، فإن كانت الأولى والثانية فهي رجعية في مدة عدتها، ولا تكون رجعية إذا كانت هي الثالثة كما هو معروف لديكم في التفصيل. طيب، وإن كان لا يقصد حقيقة الطلاق ولم يقم في قلبه أصلا أن يفارق زوجته وهو يحبها ولا يريد أن يطلقها، ولكنه علم أنها لن تمتنع إلا إذا هددت وخوفت بإيش؟ بهذا اللفظ، فهو ينوي تهديدها وتخويفها بمجرد هذا اللفظ فقط، فنقول هي منزلة منزلة اليمين ففيها كفارة يمين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. منزلة منزلة اليمين وفيها كفارة. طيب وين اليمين؟ فيها والله تالله بالله بالله، أين هذه؟ ما في يمين. قالوا نحن ننظر، نزلناها منزلة اليمين لا بالنظر إلى اللفظ وإنما بالنظر إلى القصد والمعنى، لأن حقيقة اليمين هي ما تخللها حث أو منع، فهذه اللفظة تضمنت حثها وتهديدها وتخويفها ومنعها، فهي يمين باعتبار القصد لا باعتبار ظاهر اللفظ. مثل واحد يقول علي الطلاق، هذا من أيمان المسلمين، فهذه كفارة، مع أنه ما قال والله أو بالله أو تالله، نقول علي الطلاق يريد أن يحث نفسه ويخوف نفسه ويقوي عزيمته على الفعل، فهي إذن يمين باعتبار قصدها لا باعتبار لفظها. فإذا قلنا إن الإنسان إذا قال لزوجته إن ذهبت إلى أهلك أو طلبت مني نفقة أو خرجت من الدار فأنت طالق، فإن الأمر يعطى حكمه باختلاف نيته، فإن كان يقصد حقيقة الطلاق فهي طلقة واحدة، وإن لم ينوي الطلاق وإنما قصد التهديد والتخويف والمنع وهو يعلم أنه لن يخوفها ولن يهددها ولن يمنعها إلا إذا سمعت لفظة الطلاق فقال هذا الأمر، مع أنه في قرارة نفسه لا يريد حقيقة الطلاق، فهي يمين فلا يحل له أن يقربها إلا بعد، يقولون لا يجامعها ولا يقربها إلا بعد أن يكفر كفارة اليمين. واضح هذا الكلام؟ وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والمثوبة. ومن فروع هذه القاعدة الطيبة العظيمة الغالية الكبيرة والتي هي أصل من أساسية من أصول طالب العلم في سيره الفقهي وفي تعرفه على الأحكام الشرعية، ذكر أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما ثم انهزم أحدهما وفر، انهزم أحدهما وفر ثم لحقه الآخر فقتله، أما حكم القاتل فهو في النار للحديث الذي سأذكره الآن. طيب المقتول، قال ابن تيمية حكمه يختلف باختلاف قصده في هذا الفرار، فإن كان فراره للضعف ولعلمه بقوة الخصم وهو يريد أن يقتله لكن لضعفه فر فهو في النار، ولا لا يا جماعة؟ وإن كان فراره من باب التوبة إلى الله جل وعلا، يعني وهو يقاتل أخاه تاب إلى الله وعلم أن أخاه يشهد أن لا إله إلا الله وأراد أن يقف ولم يقف ثم فر فلحقه هذا وقتله، وفراره كان بقصد التوبة إلى الله، فحينئذ لا يترتب عليه الإثم الوارد في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. استغرب الصحابة قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، يعني عرفنا حكم القاتل ولماذا، فما بال المقتول؟ مساكين مذبوح ومكروش الخشمة بعد ومقطع مقطوع الرأس في النار. قال: إنه كان، انتبهوا يا جماعة هذا هو الشاهد، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا الرجل ليس فراره توبة إلى الله وإنما فر لضعفه ولعجزه عن المقاومة لعلمه بقوة خصمه، فهو يريد أن يقتله وحريص على قتل صاحبه ولكن لضعفه فر فهو مترتب عليه الإثم. وأما إن كان فراره للخوف من الله جل وعلا ولعلمه ولتذكره بمغبة عاقبة من قتل المسلم أو سعى في قتل المسلم فإنه حينئذ يكون ناجيا من هذا، يكون ناجيا من هذا الإثم، بل هو من أهل الجنة لأنه إيش؟ لأنه إيش؟ ترك قتل أخيه خوفا من الرب جل وعلا. إيه نعم، خوفا من الرب جل وعلا. نزيد شوي بعد، كل مسألة تلقاها فيها حكم جديد يعني. الله. ومنها أيضا، الله يبيض وجهكم، الله يبيض وجهكم، جزاكم الله خير. ومنها أيضا لقد تقرر أن الوقوع في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم حرام، وأنه يترتب على الواقع فيها ما يترتب على المخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ومخالفته محرم. لكن متى يكون المخالف آثما؟ متى يكون المخالف آثما؟ إذا كان يقصد المخالفة، وبناء على ذلك فإذا اجتهد الفقيه في مسألة ما ثم تبين له أن الحكم فيها هو كذا وكذا، وكان حقيقة ما توصل إليه هو عين الإثم عند الله، لكنه توصل إليه بإيش؟ باجتهاده، رأى أن الحق في هذه المسألة هو كذا وكذا، وما توصل إليه هو عين الخطأ عند الله جل وعلا، فهل يأثم بارتكابه لهذا الأمر ولا ما يأثم؟ لماذا يجمع أهل يأثم؟ لماذا؟ لأنه لم يقصد المخالفة، وإنما هذا هو ما أداه إليه اجتهاده، هو لا يقصد المخالفة. وأضرب لكم عدة أمثلة. المثال الأول: ما حكم الصلاة إلى غير جهة القبلة عمدا؟ القبلة الآن من هنا ولا لا؟ طب هو قال أبي أصلي منه، الله أكبر، بس باطلة، بل آثم، بل بعض أهل العلم قال إذا استحله إيش فقد كفر، هذه قبلة المسلمين بالإجماع. طيب رجل خرج في البحرية وأشكلت عليه الجهات، ما الواجب عليه حينئذ؟ أن يجتهد في جهة القبلة الصحيحة. فإذا اجتهد وغلب على ظنه باجتهاده أن القبلة هنا من هذه الجهة وصلى إليها، وليست هي القبلة عند الله، القبلة وراه، ها جماعة، هل يأثم ولا ما يأثم؟ اشتكيت، هذا صلى إلى جهة القبلة غير القبلة فأثمناه، وهذا صلى إلى غير القبلة فلم نؤثمه. لماذا؟ لأن هذا صلى إليها عامدا قاصدا المخالفة، وهذا صلى إليها جاهلا بحقيقة الحال ومجتهدا وغير قاصد المخالفة. فإذا المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم وارتكاب الأمر المحرم لا تؤثر إلا بالقصد، إلا بالقصد، إلا بالقصد، لا تؤثر إلا بالقصد. وأما إذا لم يقصد الإنسان المخالفة فإنه لا حرج عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق في الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، قال: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، يعني أصاب الحق عند الله. طيب وإذا أخطأ الحق عند الله؟ أجر واحد. كيف يأجره الله إذا كان مرتكبا للمخالفة؟ نقول: لأن ارتكابه عن غير قصد. ولذلك كان الواجب علينا فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ السكوت. بس نقول لا، ليس السكوت فقط، ونعتقد في قرارة أنفسنا أنهم فيما حصل فيما بينهم من القتل، يقتل بعضهم بعض، ها في موقعة صفين والجمل قتل بعض صحابة بعض، قتل بعضهم بعض، فنقول هذا الذي حصل بينهم يجب علينا أن نعتقد أنهم فيه مجتهدون، وأن المصيبة له أجران، وأن المخطئ له أجر واحد، مع أن فيه قتل والقتل محرم ومخالفة، لكن لا نرتب عليهم حكم هذه المخالفة لأنهم فعلوها عن اجتهاد. هذا هو الدين، هذا هو ديننا. فإذا اجتهد المجتهد في مسألة وتبين له أن جهة الدليل تدل على كذا وكذا ثم فعل، وكانت جهة الدليل التي أداها التي توصل إليها باجتهاده هي عين الحرام عند الله وعين الممنوع عند الله، فلا يأثم عند الرب جل وعلا أبدا. نعم. لو اجتهد الإنسان مثلا في لحم الإبل ورأى أنها لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء كما هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية، قالوا ما تنقض الوضوء، ثم صلى سنة كاملة ثم أعاد النظر في المسألة مرة أخرى ثم تبين له بأخرة ها أنه ينقض الوضوء، طيب هل يأثم في صلواته السابقة؟ طيب وصلى بغير طهارة؟ لا يأثم، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولأن المخالفة مشروطة، ولأن التأثيم بالوقوع في المخالفة مشروط بالقصد، وهو مجتهد غير قاصد. نعم، هذا مهم جدا. ولذلك ينبغي للإنسان أن ينظر إلى أخطاء العلماء في المسائل الاجتهادية بهذا النظر حتى لا يخطئ من لا يستحق التخطيء. نعم. يقول الناظم: والصمت في حق الصحابة، والصمت حق عن خلاف قد جرى بين الصحاب وهم به نوعان، فالمخطئون لهم ثواب واحد، أما المصيب فأجره ضعفان. أما المصيب فأجره ضعفان. ومن الفروع أيضا، تأذن يا شيخ باقي شوي. طيب، ومن الفروع أيضا ما قرره العلماء في زيارة القبور، فإن العلماء قسموا زيارة القبور إلى قسمين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. والفرق بين الزيارتين إنما هو القصد، فمن قصد ما يجوز قصده عند زيارة القبور فزيارته جائزة مشروعة، ومن قصد ما لا يجوز قصده عند زيارة القبور فزيارته زائغة ممنوعة. قالوا: ما المقاصد الجائزة؟ قال: أن يقصد الإنسان أمرين: أن يتذكر الموت برؤية المقابر، وأن يدعو للأموات. فمن جاء إلى القبور بهاتين النيتين أو أحدهما فزيارته اشتصف بأنها زيارة مشروعة. وأما من قصد غير ذلك، كمن قصد قراءة القرآن في المقبرة، أو التبرك بتراب القبر، أو الذبح عند القبور، أو دعاء المقبورين والاستغاثة بهم، أو النذر لهم، أو الطواف بقبورهم، أو غير ذلك، فإن زيارته تكون ممنوعة. والفرق بين الزيارتين إنما هو مبني على القصد، فمن قصد المشروع بزيارته صارت مشروعة، ومن قصد الأمور الممنوعة بزيارته صارت ممنوعة، مع أن صورة الزيارتين تكون واحدة، إلا أن المتقرر أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها. الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، ومن فروع هذه القاعدة الطيبة العظيمة الكبيرة: اختلف العلماء في من منع زكاة ماله، اختلف العلماء في من منع زكاة ماله. والقول الصحيح فيها أن الإمام يأخذها منه قهرا، غصبا من وراء أنفه. إذا منع الإنسان زكاة ماله فالواجب على الإمام أن يأخذها قهرا من الممتنع من دفعها، وأعني بالحاكم يعني السلطان، فللسلطان أن يأخذ الزكاة قهرا ولو من غير رضا صاحبها، لأنه مال تعلق به حق الفقراء، والحاكم من خصائصه إيصال الحقوق إلى أصحابها. فإذا امتنع صاحب الزكاة عن إيصال هذا الحق إلى الفقراء فإنه يتولاه الحاكم. الآن مو بهذه القضية، القضية: طيب، هذه الزكاة التي أخذت من صاحبها قهرا من غير رضاه، هل تجزئه فيما بينه وبين الله بحيث يأتي يوم القيامة وقد أدى الزكاة، ولا يكتب في صحيفته أنه ما أدى الزكاة؟ هذا السؤال الآن. ها، وش تقول؟ ها، شلون يعني؟ شنو نقول؟ يعني أنه ما تجزئه بينه وبين الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجزى له الأجر المثوب. قال: إنها ما تجزئه فيما بينه وبين الله. ليش نقول فيما بينه وبين الله؟ لأن فيما بيننا وبينه قد أخذنا حقنا، خلاص ما عاد نلزمه بزكاة ثانية. وأما فيما بينه وبين الله فلا تزال المطالبة قائمة. لماذا؟ لأن الزكاة عبادة، ولا تصح العبادة إلا بإيش؟ بنية التعبد، وهذا قد أخذت منه من وراء أنفه بغير نية ولا قصد للدفع، فهو غير قاصد أن يتعبد بدفعها لله جل وعلا، وإنما دفعها خوفا من السلطان وقهرا من وراء أنفه فقط. ففيما بينه وبين الله لا تجزئه. طيب، هو دفع الزكاة؟ نقول: نعم، لكن دفعها قهرا، وأخذها السلطان منه غصبا، قهرا يعني. نعم، فلا تصح. لماذا؟ لأن صورة الأخذ لا تكفي، بل لا بد من الإعطاء وإيش؟ والقصد. فهو تحققت منه صورة الإعطاء ولكن لم يتحقق منه القصد، فلا تجزئ الزكاة المأخوذة من صاحبها قهرا فيما بين صاحبها وبين الله، لأن الأعمال بمقاصدها والأمور بنياتها. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. واستدلوا عليها بالحديث قال ومن منعها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله. والحديث حسن، حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده. الفرع الذي بعده من فروع تلك القاعدة الطيبة العظيمة الغالية، لقد نص الفقهاء على أنه يجوز للغير أن يؤدي عن غيره ما وجب عليه. يعني مثلا أنا علي دين ولا سددت، علي 3000، درى أبو شاكر، علم أبو شاكر أن علي 3000، فذهب إلى صاحب الدين وأعطاه 3000. الآن هل لأبي شاكر أن يطالبني بها ولا ما له حق؟ اختلف العلماء في من أدى عن غيره واجبا عليه، فهل له الرجوع على المدين ولا ما له الرجوع؟ الرجوع يعني ايش معنى المطالب؟ هذه مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله في أبواب القرض، أبواب الحجر، هل له أن يطالب ولا ما له أن يطالب؟ أي قالوا هذا يختلف باختلاف نيته فيما بينه وبين الله، فإن كان حال أدائه للحق إنما نوى الصدقة عن المدين أو إهداء المال للمدين، وأنه لا ينوي الرجوع عليه ولا المطالبة بهذا الحق، فحينئذ لا حق له في الرجوع. لماذا؟ لأن الهبة لا رجوع فيها، ولأن الصدقة لا رجوع فيها. وأما إذا كان يقصد حال الدفع أنه يعجل السداد حتى لا يطالبني ولا يذلني صاحب الدين، ثم هو يطالبني به بما متى يسر، إذا كانت هذه نيته فإن له الحق في المطالبة. طيب كيف نعرف نيته؟ يقول الفقهاء ندينه فيما بينه وبين الله. ايش معنى ندينه؟ يعني يبين لنا حقيقة باطنه ونيته، ثم نكل الأمر فيما بينه وبين الله ونحكم بالظاهر ونفتي به. فإذا قال لا أنا والله يوم أني نويت، يوم أني أدفع الفلوس أنا ناوي أني أصدقه، بس يوم رحت تحسفت قلت أحيانا 3000 تروح أصدقه، ها نقول له خلاص راحت صدق. أو يقول والله أنا يوم أني أدفع 3000 أنا ناوي أني بطالب الرجال به، بس أني قلت خل هذا الرجال ذا حارا على حقه وذا رفيقي وصديقي ولا ود أن هذا يذله، قلت خذ يا رجال فلوسك واسكت بس، وأنا رفيقي صالح وياه بنطالبه متى ما تيسر. فنقول إذن لك الحق المطالب. فاختلفت المطالبة، أحقية المطالبة من عدمها باختلاف النية والقصد والباعث، مما يدل على أن الأعمال بنياتها وأن الأمور بمقاصدها. ومن فروع هذه القاعدة الطيبة العريقة العظيمة، ها؟ إيش؟ جزاك الله خير، بس هذا ما تسوي شيء يعني. ما الحكم في من قال لزوجته أنت كأمي؟ أنت كأمي يا كبرها عندي، نعم، شو رأيكم؟ ها؟ ظهار هذا القول الأول. طيب يلا فصل، كان يقصد غلاها، ها؟ أي نعم، هذا هو الصحيح. لا نعطي حكما إلا بالنظر إلى قصده. يقول وسئل أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل قال لزوجته أنت كأمي، فأجاب بما حاصله: إن كان ينوي بهذا القول أي المنزلة والكرامة والتقدير والاحترام، انتبهوا يا جماعة، إن كان يقصد بهذا القول أي المنزلة والكرامة والتقدير والاحترام فلا بأس به، وإن كان يقصد التحريم، تحريم الجماع وتحريم الوطن، فهو ظهر. فصار القول واحدا وله حكمان بالنظر إلى قصد صاحبه، مما يدل على أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها. واضح؟ طيب. ومن فروعها أيضا ما الحكم في من قال نذر لله علي أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد آفاقي لا بد من شد الرحال؟ يعني في الخرج الآن، في الخرج قال نذر لله علي أن أزور، أنا قلت قبر النبي ولا مسجد المدينة؟ لا عفوا استغفر الله، نذر لله علي أن أزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ إيش؟ أي نعم قصدك إنه على القلب يعني. أي صح هذا هو صحيح. يقول نذر لله علي أن أزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إيش رأيكم يا جماعة؟ أبو العباس سئل عن هذا وفصل في هذه المسألة. فصل. قال لأن العرف الدارج عند كثير من الناس أنه لا يقصد بالمسجد إلا إيش يا جماعة؟ إلا القبر. فقال إن كان يقصد زيارة القبر وشد الرحل إليه فهو حرام، لأن القبور لا تشد الرحال لها أيا كان نوع هذا المقبور، نبي أو ولي أو صالح، ما لنا دخل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ويقصد عين البقعة وعين المسجد. وأما القبور فلا تشد الرحال لها. وإن كان يقصد بنذره حقيقة المسجد فلا حرج فيه، ويجب عليه الوفاء به لأنه من نذر الطاعة. المهم أن أبو العباس لماذا فرق في الحكمين؟ قال بناء على القصد والنية. ومن فروع تلك القاعدة الطيبة: ما الحكم لو جاءك رجل عند باب بيتك وقلت والله تقلط؟ قال لا يا بالحلال. قال لا وراح. يا الله الخير، هل تجب عليك كفارة ولا ما تجب؟ هذا حلو، هذه بتفتح للناس شيء واجد. ها ما فهمت؟ طيب خلنا نسأل، في أحد ما فهم يا جماعة السؤال؟ ها واحد مثلا جاك في أنت ساكن من وين؟ هنا جاء واحد عندك في الشقة، واحد عزيز عليك، تو جاي من مصر من بلدك، وطبعا جاي عزيز عليك وأول مرة ينزل البلد، بتقول تفضل تعش ولا تقلط؟ ها فقلت والله تقلط، والله العظيم تقلط، والله تقلط يعني تدخل يعني في هنا تقلط. فقال لا ورح. أنت حلفت الآن، فهل عليك كفارة يمين ولا ما عليك كفارة يمين؟ ها يلا فصل فيها، ان جبت التفصيل فيها بنت بطل. عاقد اليمين قال والله تقلط قاصد، يقع عليها الطلاق. طيب مطلقا يعني بدون تفصيل. ايوه صوت يا اخي، شوي تكفى. جميل، فلا كفارة عليك. طيب وإن كان وإن كان يقصد حقيقة دخوله فعليه، وهذا هو الحق في هذه المسألة، وهذا هو الحق إن شاء الله في هذه المسألة. أنتم سمعتوا ولا أعيد مرة أخرى؟ أقول إذا جاءك رجل وقال والله عند البيت وقلت له والله تقلط، ولم يوفي بمقتضى اليمين وذهب، ثم سألت شيخا فيقول لك ذلك الشيخ: هل لما قلت له والله تقلط تقصد حقيقة تقليطه وإدخاله، ولا تقصد مجرد إكرامه وإظهار منزلته عندك، ولا تقصد حقيقة القلطة؟ بعض الناس يقول اقلط ولا في نيته أصلا أنك تقلط، وإنما من باب إظهار إيش؟ التودد والمحبة والإكرام. فإذا كان المقصود به إظهار المنزلة والإكرام فلا كفارة عليه، لأن يمينه تحقق مقتضاها بالإلزام، فهو ألزمه بالقلطة، وإلزامه هذا فيه إيش؟ إظهار لفضله وإظهار لكرامته وإظهار لمنزلته. تحقق مقتضى اليمين ولا ما تحقق؟ أجيبوا يا جماعة، تحقق ولا ما تحقق؟ ما قلت أن تحقق، كيفك عاد والله اختار اللي تبي، لكن هذا هو الحق، لا تلزم الناس بشيء. فأقول تحقق مقتضى اليمين بالإلزام، لأنه نوى إكرامه ولم يقصد حقيقة دخوله. أي كرامة أنه يدخل، إذا كنت تقصد هذا فعليك كفارة، إذا كنت تقصد هذا فعليك كفارة. وأما إذا كنت تقصد حقيقة دخوله في هذا الوقت المخصوص أنه لا بد أنه يدخل، وحلفت على حقيقة الدخول، يعني تجاوزت مرتبة الإكرام والإظهار الفضل بإيش؟ بإدخاله، فحينئذ ذهابه يوجب عليك كفارة. وعلى ما قال كل يقوس الماء بشاربه. إذا جاءنا أحد وقال كذا نقول والله شف لا تهرب من الكفارة وإنما نحن نفصل لك، فإن كنت تقصد مجرد إكرامه وإظهار فضله وأن له منزلة عندك فقط، ولا أنت مشغول ما تبيه يقلط ولا تبيه ولا لا، كل من قال يقلط ترى يقصد حقك القلطة، كل من قلطتها راح أدخل قال أحد لزق تنفيذه قلط، طب أنت اللي قالها قلط ولا لا يا جماعة، فهو ما يقصد حقيقة وإنما يظهر الفضل يظهر الإكرام فقط. فإذا حال خلاص ظهر الإكرام بإيش؟ بحقيقة الإلزام، فهذا هو مقتضى اليمين فلا حرج فيه. وأما إن كان يقصد حقيقة دخوله وهو يحب دخوله ويتمنى أن يدخل ولا يقصد فقط مجرد إكرامه وإظهار منزلته بل يريد إكرامه بالدخول وإظهار منزلته بالدخول، فحينئذ هذا لم يتحقق مقتضى يمينه، فعليه الكفارة، فعليه الكفارة، وهو القول الصحيح في هذه المسألة. إذن إذا سويت كذا عليك كفارة، عليك كفارة يمين. لا إذا راح إذا ما دخل، لا الإكرام له صور كثيرة، منها مجرد الإلزام وإظهار الفضل والمنزلة بأنك تلزم يدخل بيتك. فإذا لم يدخل وذهب وقد حلفت وأنت لا تقصد إلا إكرامه بإظهار منزلته خلاص يكفي. على كل حال لا نختلف في هذا، الحمد لله الفروع كثيرة، لكن هذا هو الذي يترجح في هذه المسألة. طيب ومن فروعها أيضا الإقامة يا شيخ ولا شوي. طيب من المعلوم المتقرر في الشريعة أن بيع النجس أن النجش محرم، النجش محرم، النجش محرم، والمراد بالنجش الزيادة في السلعة بلا قصد الشراء. يعني مثلا يجي غر مسكين بسييرته يجي بسيارته يدخل، إلا والله البشكات العراب جاءوا مجتمعين عليها المعارف وكل يقول إيش زيدوا فيها عفوا، يجي يدخل واحد منهم من ربعه وأصحابه يجمع لها 20 واحد يقول شوفوا روحوا الحراج قبلي وأنا موعدكم الساعة 4:30 بدخل، تعالوا دوروا حول السيارة وامدحوها وزيدوا فيها. كل ربعهم ربع 20 واحد جاءوا اللي طق الكبوت واللي طق الصدام واللي طق الكفرات ما شاء الله وش السيارة هو اللي نظيفة هو اللي هنا سيارة طيبة 30 وذاك الثاني يقول 30 أنا مو بحق 40 والثالث يقول 50 60 وهم ربعة. هؤلاء زادوا في السلعة بقصد الشراء ولا بدون قصد الشراء؟ هذا هو النجش المحرم. في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش، هذا حرام. لماذا؟ لأنه يتضمن غش المسلمين ويتضمن أكل الناس أموال الناس بالباطل ويتضمن إيش؟ منافاة الأخوة والنصيحة للمسلم لأخيك المسلم، وإذا استنصحك فانصح له، هذا لا يجوز. طيب بين هؤلاء العشرين أناس ما اتفقوا معهم أصلا ولا يدرون عن شيء ويزايدون، فما حكم مزايدتهم؟ جائزة. هؤلاء يزايدون ومزايدتهم حرام، آثمون عليها. وهؤلاء يزايدون ومزايدتهم حلال، ما الفرق بينها بين الزيادة المحرمة والزيادة الجائزة؟ هي القصد. فمن قصد الزيادة في السلعة من باب التغرير والغش فهذا هو الناجش المحرم. ومن قصد الزيادة للرغبة في السلعة للرغبة في شراء السلعة ويريدها أن تكون من ملكه فهذا نقول لا حرج عليه. طيب بقي 5 دقائق نقف للأسئلة. جتني رسائل من بعض الإخوان يقولون سيكمل الدرس لو وضعت 5 دقائق للأسئلة، هل في أحد عندكم منها سؤال؟ لأن السؤال في ما مضى ولا نواصل؟ طيب إذن والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل إن شاء الله بقية الفروع مع شرح القواعد المتفرعة على الأعمال بالنيات، لأن عندنا 10 قواعد يا أخوان احفظوا، 10 قواعد تتفرع على قاعدة الأعمال بالنيات، سوف نأخذها على كل واحدة منها 10 فروع إن شاء الله. لحظة شوي، أنا قلت لكم في السابق بس بعض الناس ما جاء، ترى القواعد تنقسم عندنا إلى قواعد أصلية وقواعد فرعية. القواعد الأصلية نشرحها بـ50 فرعا، والقواعد الفرعية المتفرع عليها نشرحها بـ10 فروع بس. الإمام جاي يا شيخ.